شان مريح نفسه بيلعب على طول لعادل عبد الرحيم اللي ما كان بعيد عن مكانه بيحصل لعادل عبد الرحيم بيحاول يبدا بيها هجمه لوحده عادل يا سلام بيقول له مع السلامه باي باي وبيقول له باي باي يلا يا عادل يلا
الله 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 يا أخي شفت اللاعب عادل عبد الرحيم والله سجل هدف باسمه أي هدف هدف عالمي راو ثلاث لاعبين وحطها بالجول والله نجم اللاعب
تصدق يا أخوي اللاعب هذا كان لاعب فنان فلته وياما سجل أهداف كثيرة الواحد والله يتمنى يكون لاعب نجم زي النجوم الكبار هذول
إيه والله ذكرتني صحيح الشريط اللي معي أصدرت مؤسسة صدى التقوى للاعب عادل عبد الرحيم يتكلم فيه عن كيف تصبح نجما لامعا
سمعت الشريط أنت؟
لا والله ما سمعته لكن هو معي الآن خلنا نسمع
يلا نسمع الشريط
صدى التقوى بالرياض تقدم
اللاعب السابق عادل عبد الرحيم وكيف تصبح نجما لامعا
أعد ترتيب الأولويات في حياتك
كيف؟
لا تهتم بالميمات أكثر من اهتمامك بالنونات لا تهتم بالدنيا أكثر من اهتمامك بالآخر
كيف تصبح نجما لامعا
لا تتشبه بالكفار في مظهر وفي لباس ولا تحبهم في ولبس على دعوتهم ومعاملتهم بالحسنة بشرط أن تتذكر دائما أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
نجوم لامعا
إنهم سلف هذه الأمة الصالحون
نجوم
علماء ودعاة هذه الأمة المباركين
رسائل
إلى من يهمه أمر النجوم
أخي اللاعب إذا أردت أن تكون نجما لامعا سخر شهرتك للخير ونصرة هذا الدين واحرص على مستقبلك الأخرى كما تحرص على مستقبلك الدنيا واحذر الاغترار بالأضواء
أخي الإعلامي
إذا أردت أن تكون نجما لامعا فسخر قلمك للعدل والحق واحرص على توجيه الرياضة توجيها سليما وتجنب الظلم والإساءة للآخرين وجرح مشاعرهم
أخي المشجع
إذا أردت أن تكون نجما لامعا فمارس الرياضة التي تناسبك واهتم بها أكثر من اهتمامك بالتشجيع وابتعد عن التعصب وتكسب سلامة قلب ومحبة إخوانك المسلمين
كيف تصبح نجما لامعا كيف تصبح نجما لامعا سؤال يجيب عنه اللاعب السابق الأخ عادل عبد الرحيم
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والتوحيد الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد في بداية هذا اللقاء فأحب نعلن وعبر الهوى مباشرة لإخواني الشباب والرياضيين أني أحبكم في الله عز وجل وأبدأ هذا اللقاء بكلمة ذكرها أحد الدعاة في مجلس المجالس كان في مجموعة من الشباب ما تعودوا على مجالس الذكر والخير فحب الأخ أن يشد انتباهه قال يا شباب ليش حنا اليوم نهتم بالميمات أكثر من اهتمامنا بالنونات بعض الشباب كانوا يسولفون لما سمعوا هذا السؤال توقفوا عن السواليف قال واحد منهم وش الميمات وش النونات قال الميمات يا شباب هي الأمور الدنيوية اللي تبدأ بحرف الميم مآكل مشارب مناكح مراكب ملابس مرح مزح متعة وأما النونات فهي الأمور الشرعية التي تنتهي بحرف النون القرآن الإيمان الإحسان حنا اليوم عندنا أو أكثرنا فيه إقبال على قضية الميمات الأمور الدنيوية وفيه ضعف بالاهتمام في قضية النونات الحقيقة يا إخوان لما تأملت كلام هذا الداعية وجدته صحيح عند أكثرنا اليوم اليوم عندنا إقبال على الميمات المتحدث وكثير المسلمين عندنا إقبال على الميمات على المآكل المشارب المناكح الملابس المراكب المزح المرح المتعة حتى يقول لي واحد من الأخوان قال يا أخ عادل ترى الناس اليوم تحب الرجل المرح يسمونه فن مان يعني لو تكلمنا كمثال عن المرح يقول الناس اليوم يحبون الرجل المرح يحبون الحديث المرح ما يحبون الحديث الجاد أذكر مرة واحد من الشباب يتكلم كلمة عندهم قال يا أخي ودي أتكلم عن التنكيت والمزح قلت له ليش؟ قال عندنا الشباب يكثرون قضية الرسائل هذه اللي تطلع عن طريق الجوال وتضيع فلوس وتضيع أوقات وكلاما يعني غير مفيد، وأحيانا يصير فيه محاذير شرعية كذب أو سخرية أو إلى آخره. فودي تنبه الشباب يعني المسلم محاسب يعني على كلامه وعلى وقته وعلى ماله وكل أموره. وأذكر مرة كنت عند أحد الأخوة الإعلاميين فجاءته رسالة على الجوال، قال شوف يا خالد الشباب الله يهديهم. قلت خير إن شاء الله. يقول ولا طالعت في الجوال ولا فيه رسالة المرسل يسأل سؤال، السؤال يقول ليش مطاوعة ما يأكلون سلطة؟ الجواب طبعا هو يسأل ويجيب، قال الجواب لأن فيها اختلاط. ف يعني الحقيقة مثل هالنكتة والطرفة اللي أرسلها الأخ، أولا أتصور أنه وقع بالكذب، وقع بالكذب مو بصحيح أن مطاعم ما يكون سلطة. الأمر الثاني قد يكون فيها سخرية، وغير أنه طبعا ضيع وقته وتفكيره، وكان ممكن هالتفكير وهالوقت وهالاهتمام ينصب على أمور أفضل من ذلك. خذ مثلا قضية ثانية في قضية الميمات بعد المرح، قضية الأكل. وش رأيكم يا أخوان أيهم أكثر، المطاعم ولا المكتبات؟ يظهرني بالعموم المطاعم أكثر. حتى في أحد الشوارع عد بعض الشباب الطيبين يعني شارع طويل فيه أكثر من 30 مطعم مقابل مكتبة واحدة في الشارع، أكثر من 30 مطعم بينما فيه مكتبة واحدة. فالناس فعلا اليوم مقبلة على الميمات، مقبلة على أمور الدنيا، على المآكل، المشارب، مراكب، ملابس، مرح، مزح، متعة. لكن النونات الأمور الأهم يعني إقبالنا أقل. أذكر مرة من المرات كذلك رحت لأحد شركات توزيع، كنت أتفاهم مع واحد من الإخوان فأقول له يا أخي عندي كتاب ودي أنشره، ما أدري وش رأيكم كيف توزيعه وكذا. قال لي الأخ شوف يا أخي ترى سوق الكتاب اليوم ضعيف، تعرف في وسائل جديدة طرأت، الإنترنت، القنوات الفضائية، والناس ترى اليوم ما عاد تقرأ مثل أول، يعني يحبون خبر صغير يقرونه في الجريدة، يسمعونه في الأخبار، يشوفونه في يتابعون الإنترنت، ويعني ما هو فاضي يجلس يقرأ له كتاب 60 ولا 70 ولا 80 صفحة. مع ملاحظة، يقول لي الأخ، مع ملاحظة أنه عندنا كتب سوق هزين ماشية. قلت وش هي هالكتب؟ خلنا نشوف إذا نقدر نألف فيها نألف فيها. قال هذه كتب الطبخ، كتب الطبخ ماشية عندنا بشكل ما شاء الله جيد. فاستغربت الحقيقة، قلت ليش كتب الطبخ اليوم ماشية؟ يعني الموضوع هذا يعني يشغل الناس. واحد من الأخوان يقول لي لأن اليوم الأمور تغيرت والبنات يروحون المدارس وبعدين ترجع تعبانة وتنام والشغالة يعني تطبخ عنها، فجيل البنات مو مثل جيل أمهات، فلا تزوجت هالبنت وجدت والله أنها ما تجيد الطبخ، صارت عندها مشكلة في البيت مع زوجها، وبالتالي يصير فيه إقبال على شراء كتب الطبخ. هذا يعني تحليل للقضية والله أعلم. لكن على كل حال يا أخوان احنا فعلا ملاحظ أن عندنا إقبال على الميمات وعندنا ضعف في قضية الإقبال على النونات. خذ قضية النونات مثلا، أعطيك مثال القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى المتحدث. وكثير المسلمين اليوم نشكو الحقيقة من ضعف إيمان، ملاحظ في حياتنا عندنا ضعف في الإيمان، قلة في المسارعة للطاعة، إقبال على أمور الدنيا. طيب كيف نزيد الإيمان؟ كثير من الشباب يقول يا أخي كيف يقوى إيماني، كيف أرفع من مستوى إيماني؟ من أكبر أسباب زيادة الإيمان كما تعلمون هو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن من صفات المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى زادتهم إيمانا. قال سبحانه في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ف فالقرآن من أعظم أسباب زيادة الإيمان. ولذلك في تفسير قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سئلت عائشة رضي الله عنها عن الصحابة في تفسير هذه الآية، ارجع للتفسير تجده، قيل لها: هل كانوا يعني يغشى عليهم عندما يسمعون القرآن؟ هل كانوا يصرعون يغمى عليهم؟ فقالت للسائل: يا بني، لم يكن ذلك حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان دمع العين وخشية القلب. إذا سمعوا القرآن، إذا قرأوا القرآن، إذا سمعوا كلام الله عز وجل، دمعت عيونهم وخشعت قلوبهم. نسأل الله من فضله ونجعلنا وإياكم كذلك. ولذلك يا إخواني، شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. فكل ما قرأ المسلم القرآن كل ما ازداد إيمانه خيرا، لأن القرآن مصدر الخيرات. ولذلك تعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا؟ قال: عندما يدارسه جبريل القرآن، عندما يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ أسرع بالخير من الريح المرسلة. والسلف كان عندهم هذا المعنى، كانوا يقرؤون القرآن في بيوتهم. وسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ القرآن وكان عنده طفل نايم، فتجول الفرس في الليل فيتوقف على القراءة يخشى أن الفرس تدعسها الولد الصغير. يقول: فأرى كوكبة تصعد إلى السماء، يرى مثل النور يصعد إلى السماء. يقول: ثم أعود للقراءة فتجول الفرس، الفرس تشوف شيء. يقول: فأخشى على الطفل فأقطع القراءة فأرى كوكبة تصعد إلى السماء. يفعل ذلك 3 مرات، ثم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني فيقول عليه الصلاة والسلام: اقرأ ابن حضير. يقول: قرأت يا رسول الله فأرى مثل الكوكبة. قال: تلك الملائكة أتت تستمع لقراءتك. كانوا يحيون بيوتهم بالقرآن حتى أيام القتال والمعسكرات. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في رسالته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في البداية والنهاية، يقول يصف حال الجيش، حال المعسكر: كانوا يدوون بالليل كدوي النحل بالقرآن. يقول معسكرات فيها مثل دوي النحل، إذا مريت من عندها تسمع مثل دوي النحل، ما هذا الصوت؟ يقرؤون القرآن. الله أكبر. حتى مجالسهم العادية، يقول ابن تيمية رحمه الله: وكان عمر رضي الله عنه إذا جلس مع الصحابة أمير المؤمنين قال: يا أبا موسى، أبو موسى الأشعري، قال: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. فيقرأ أبو موسى رضي الله عنه القرآن والصحابة يسمعون. الله أكبر. فتدمع عيونه وتخشع قلوبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فتلك هي المجالس التي فيها السكينة والرحمة، والتي يذكرها الله عز وجل عنده في الملأ الأعلى. الله أكبر. فيا إخوان، السلف هذا كان واقع، لكن الحقيقة اليوم المتحدث وكثير المسلمين عندنا ضعف في الارتباط بالقرآن. أذكر أحد الأخوة مرني في يمكن قبل 2 أو 3، قال: يا أخ عادل، عندنا برنامج في التلفزيون ودنا تشارك فيه. قلت له: وش البرنامج هذا؟ هم مسوين حلقتين وباقي حلقة ثالثة. قال: نأتي للأخوة ونسألهم في الشارع، يعني على طريقة اللي يسمونها الكاميرا الخفية هذه، سلمون على الرجال وكيف حالك يا أخي، حنا معك القناة الفلانية ودنا أسألك بعض الأسئلة ممكن. قال: تفضل. قالوا له: متى آخر مرة قرأت فيها القرآن الكريم؟ سؤال مفاجئ. البرنامج هذا يعني كان يسجل في شعبان على أساس أنه يعرض في شهر رمضان المبارك. متى آخر مرة قرأت القرآن الكريم؟ بعضهم يقول أمس، بعضهم يقول الجمعة الماضية، بعضهم يقول اليوم. بعض الإجابات قال: آخر مرة قرأت فيها القرآن الكريم رمضان السنة الماضية، حوالي 11 شهر ما قرأ كلام الله سبحانه وتعالى. يسألون سؤال ثاني الشخص اللي وقع في هجر القرآن، يقولون طيب يا أخي ليش يعني لماذا تقع في هجر القرآن، ليش هالمدة الطويلة ما قرأت القرآن؟ أيضا إجابات مختلفة، لكن أكثر الإجابات تركزت على كلمة واحدة وهي كلمة مشغول. رجل تجاوز 60 سنة قال والله يا عيالي مشغول ماني فاضي وعندي أشغال وعندي كذا. قالوا طيب، طفل عمره 9 سنوات قالوا أنت يا بطل ليش ما تقرأ القرآن؟ قال مشغول. الكبير مشغول والصغير مشغول، بدل أخوان يطلعون كلمة مشغول هذه على شكل فلاش، مشغول مشغول مشغول. طبعا يريدون أن يوصلوا رسالة للمجتمع، ليش يا أخوان احنا مشغولين على القرآن؟ ما الذي يشغلنا عن كتاب الله عز وجل؟ فالحلقة الثالثة يأتون ببعض الشباب وبعض المشايخ لمناقشة أسباب هجر الناس للقرآن. فالمقصود يا أخواني أن عندنا فعلا اليوم حسب ظني عندنا اهتمام بالميمات وتركيز عليها وإقبال عليها، وعندنا ضعف في الإقبال على النونات على أمور الخير. عندنا اهتمام بالأمور الصغيرة وعندنا ضعف في الاهتمام بالأمور الكبيرة والمهمة. طيب، من هل الحقيقة التمهيد، ودي أتكلم مع إخواني الرياضيين، وأظن إخواني الرياضيين ودهم يسمعون شيء عن الرياضة. ودي الحقيقة أن الحديث يكون متبادل والطرح مشترك، وما ودي واحد يتكلم والإخوة يسمعون، لا، ودي نفكر مع بعض ونتحاور وحتى تكون فائدة أكبر، كلنا نشترك وكلنا نفكر، وإذا في أسئلة نحاول نجيب عليها ونحاول يعني يكون الحديث بيننا مشترك. طيب، أعطيكم مثال يا إخواني قريب. رياضي، تعرفون مباراة كأس العالم 2002 اللي كانت في كوريا واليابان انتهت يعني من مدة قريبة. أناقش بعض الشباب وأتابع يعني الصحف، وجدت الحقيقة أكثر الكلام يدور حول أمرين. الأمر الأول أنه في فرق قوية وعريقة خرجت مبكرا في كأس العالم ما وصلت الأدوار النهائية، وفي فرق أقل منها مستوى تأهلت وواصلت الأدوار النهائية مثل تركيا وكوريا والسنغال. هذا أمر كان يدور حوله حديث أكثر الناس. الأمر الثاني قصات شعر لبعض اللاعبين. لاعب البرازيل رونالدو عنده حلاقة غريبة، اعتذر بعد كأس العالم للأمهات البرازيليات لأنهم زعلوا وقالوا عيالنا صاروا يقلدونك ويحلقون يعني حلقات غريبة. قال أنا آسف لأني ما كنت أتوقع أن الأطفال يعني يقلدوني بهذا الشكل. لاعب ثاني في إنجلترا اسمه بيكهام أيضا عنده حلقة شعر غريبة. كثير من الأحاديث الصحفية تدور حول قصة هاللاعب هذا اللي يقلدونه، ومارتن زوجته أرسلت له حلاقه الخاص من بريطانيا إلى اليابان لأن المطر أثر على تسريحة شعره، ويعني وبعض الكتاب يقولون إحنا ليش ما نستفيد من سيرة هذا اللاعب بدل ما نقلد حلاقة شعره. كذلك لاعب ثالث في تركيا أيضا عنده حلاقة شعر غريبة، هذا بعد صار مشكلة، طفل تركي قلده وبعدين جاء والد هذا الطفل قالوا لا أنت ما تحلق هالحلاقة ذي، وصار اختلاف مع أبوه وأمه وانتهت القضية بمأساة، الولد شنق نفسه وانتحر نسأل الله السلامة والعافية. هذا حديث كان يدور قصات الشعر وخروج فرق قوية تأهل فرق يعني أضعف منها. طبق الكلام اللي قلت لك أول، قضية الميمات والنونات، شوف حنا نهتم بأمور يعني ضعيفة صغيرة ونترك أمور أهم. من الأمور المهمة في ظني اللي صارت في كأس العالم تصريح أدلى به مدرب السنغال، وهو مدرب فرنسي اسمه برونو ميتسيو. المدرب الفرنسي هذا جلس أمام وكالات الأنباء العالمية وكانوا يسوون معه لقاء بعد ما فاز فريق السنغال ليدربه، إذا به يفاجئ الإعلاميين الصحفيين الكاميرات الميكروفونات يعلن أنه أسلم. وطبعا يعني مجرد إسلام شخص يا إخواني هذا يفرحنا الحقيقة. لماذا؟ لأنها نفس فلتت من النار إلى الجنة بإذن الله عز وجل. إنسان انتقل من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة، كيف ما نفرح به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده غلام يهودي يخدم، مرض هذا الغلام وأشرف على الموت، زاره النبي صلوات ربي وسلامه عليه ودعاه إلى الإسلام والتوحيد. الولد هذا ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى وجه والده، أبوه كان بجواره، فيقول له أبوه أطع أبا القاسم، فيعلن هذا الغلام اليهودي إسلامه، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام متهللا وجهه وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا الحديث رواه الإمام أنس بن مالك، رواه الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري. خرج متهللا وجهه فرحان عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فنفرح الحقيقة بإسلام أي شخص، لكن ودي الحقيقة أقف وقفة مع تصريح هذا المدرب. المدرب يقول في تصريحه أمام وكالات الأنباء العالمية: شعرت بارتياح نفسي كبير بعد إسلامي، وتخلصت من حالة الكآبة التي كانت تطاردني طوال حياتي. طبعا المدرب في موقف ما يحتمل تمثيل، بالعكس أكثر اللي حوله يعني نصارى، لكنه يعلن أمامه أن يعني الإسلام هو سبب ارتياحه وهو سبب تخلصي من الكآبة، وكأنه يقول لهم ترى كآبتي أول بسبب الدين النصراني المحرف. وتصريح هذا المدرب الحقيقة ذكرني بتصريح شاب مسلم هولندي التقيت فيه مجلس مجالس في حي الرياض، وكان معي الأخ عبدالله البرقان. سألت الشاب الهولندي هذا عن سبب إسلامه، قال لي يا أخي أنا درست النصرانية 12 سنة دراسة نظامية، هو أصلا نصراني ومع ذلك درس النصرانية دراسة نظامية. يقول كنت محتار جدا في قضية التثليث في العقيدة النصرانية، يقول يقولوا لي الإله واحد وثلاثة بنفس الوقت، يقول وأنا يعني أفهم أن الواحد يساوي واحد والثلاثة تساوي ثلاثة، ما يمكن الواحد يصير ثلاثة والثلاثة تصير واحد. يقول كنت محتار جدا وأشعر بقلق ما ركبت، ما دخلت يعني عقلي المسألة هذه. يقول أسأل أبوي في البيت، أسأل أمي، أسأل مدرس في المدرسة، أسأل القسيس في الكنيسة، أقرأ، يقول أبدا ما وجدت حل. اللي أسألهم يتهربون من الجواب، يقولوا لا تفكر مثل هالأمور، الأمور هذه يعني سلم بها. ويقول بس أقول لهم طيب بس هذه ما تدخل العقل، لا انتبه لا تدخل بهالأمور هذه. يقول 12 سنة وأنا في حيرة. يقول مرة من المرات قدر الله سبحانه وتعالى جاء شاب مسلم للدراسة في هولندا وسكن بجوارنا وأعطاني نسخة مترجمة لمعاني القرآن الكريم. يقول بديت أقرأ وكنت آخر دين أظن فيه الحق هو الإسلام، لأن صورة الإسلام مشوهة عندنا في وسائل الإعلام الغربية. يقول بديت أقرأ، يقول سبحان الله لما وصلت لسورة قصيرة، والله يا إخواني شيء عجب، سورة قصيرة يحفظها عندنا الطالب أولى ابتدائي وربما أقل من ذلك، وهي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول لما وصلت لهذه السورة يقول ما أدري شو اللي صار، قمت أبكي وأقول هذا الكلام هو الكلام اللي بنفسي وضميري وعقلي من أكثر من 12 سنة، لكن اليوم أقرأ في هذا الكتاب أشهد أن هذا الكتاب هو كلام الله عز وجل، وأشهد أن الإسلام هو الدين الحق وأسلم. يعني تخلص من الحيرة ومن الكآبة ومن القلق لأنه تعرف على الله بأسمائه وصفاته من خلال القرآن. طيب المدرب الفرنسي برونو ماتسيو، الشاب الهولندي، تشوفون يا أخوان كيف الآن يعني أنقذهم الله عز وجل بالإسلام، كيف جاتهم السعادة لما أسلموا وعرفوا الإسلام. طيب إذا كان هذا الإسلام وهذا هو واقع الكفار يصرحون به بألسنتهم، ودي أسأل سؤال: ليش بعض شبابنا يقلدون الكفار؟ ليش أحيانا تشوف يعني شاب مسلم يحب فلان الكافر، وبعضهم يلبس ملابس الكفار، ومثل ما قال بعض العلماء قال يعني صار الشباب يتابعون الموضات الغربية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو طلعت موضة في الغرب اسمها موضة دخول جحر الضب لوجدت بعض الناس يتابعها ويقلدها. ومعروف جحر الضب يعني برائحته الكريهة وظلمته والتوائه، لكن لو طلعت موضة اسمها موضة الضب أو موضة جحر الضب وجدت بعض الشباب يدخلون هالجحور المظلمة المنتنة، انبهار بالحضارة الغربية. طيب ليش يا أخواني هالتقليد؟ لماذا هذا التقليد؟ طبعا في أسباب كثيرة، لكن أحب أن أشير للسبب رئيسي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد. قال رحمه الله: وأكمل الناس هداية هم الذين عرفوا الإسلام معرفة تفصيلية وعرفوا الجاهلية معرفة تفصيلية. يعني الشخص اللي يقلد الكفار ثق وتأكد، إما أنه معرفته بالإسلام معرفته التفصيلية بالإسلام ضعيفة، أو معرفته بحقيقة الجاهلية ضعيفة، ما عرف الإسلام على حقيقته وما عرف الجاهلية على حقيقتها، لذلك هدايته ضعيفة. بينما الناس اللي عرفوا الإسلام فعلا وعرف الجاهلية على حقيقتها تجده من أقوى الناس إيمان، كما قال عمر رضي الله عنه قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة من عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. ما عرف الجاهلية، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ولذلك كان الصحابة الذين عاشوا الجاهلية ثم هداهم الله عز وجل الإسلام أكمل إيمانا وأقوى إيمانا في الغالب من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. ليش؟ لأنه عرف الظلمات وعرف النور، عرف الفرق، بضدها تتميز الأشياء، عرف الخير والشر، عرف الظلمات والنور، لذلك تمسك بالنور بقوة ويسأل الله الثبات عليه، ويسأل الله أن يبعده عن الشر وعن الفتن. مشكلة يعني كثير من الشباب اليوم اللي يقلدون أنه يرى الجانب الجميل من الحضارة اللي يشوفه مثلا في الأفلام في القنوات في الإنترنت، يرى الجانب الجميل، الحرية الشخصية، التقنية، التعليم المتطور، النظام الإداري القوي، يرى الأشياء الجميلة، لكنه ينسى الوجه الآخر، ينسى الوجه الآخر. أعطيك مثال، أذكر كنا معسكرين مع نادي الهلال في أسبانيا سنة من السنوات، نازلين في فندق بعد كم يوم من معسكر جاءت فتاتين مع أم واحدة فيهم جايين من بريطانيا، جايين يعني بقصد السياحة، ونزلوا في الفندق اللي احنا معسكرين فيه في أسبانيا. واحدة من الفتاتين هذه كانت يعني حريتها زيادة شوي، طبعا عندهم حرية شخصية كما تعرفون، لكن هذه كانت بزيادة، ولن تسبح قدام الشباب ملابس السباحة وتغري الشباب وتفتنهم وتتكلم مع اللي تعرفه واللي ما تعرفه وتكثر من الضحك. فالمهم الحقيقة خشينا على أنفسنا وعلى الشباب الموجودين معنا، فكان في مجموعة من الشباب الطيبين اتفقنا مع بعض ونزلنا في المكان اللي هي فيه في المسبح، يعني في بوفيه وكذا، وجلسنا نتكلم معها، فكنا نسألها أسئلة يعني على قولتهم دردشة أو سواليف، فالشباب يسمعون، فقلنا لها: أنت ملحدة ولا عندك دين؟ يعني قالت: لا أنا عندي دين، أنا كاثوليكية. فبدينا نسألها بعض الأسئلة عن الدين النصراني والكاثوليكي وش الفرق بين الكاثوليك والبروتستانت، المهم كانت تجيبنا وتضحك وما هي مهتمة وغير مبالية بالأسئلة، إلى أن وفق الله وسألناها سؤال من ضمن الأسئلة. حنا ربما كان السؤال عندنا عادي، لكن سبحان الله كان له وقع عجيب عليها. قلنا لها: طيب عندنا سؤال، في قناعتك الشخصية أنت الإنسان إذا مات وين يروح بعد الموت؟ السؤال هذا سبحان الله العظيم لما سمعته توقفت عن الضحك وتغير كلامها من المرح والضحك إلى الجدية، وسكتت شوي بعدين قالت: I don't know.
لا أدري، لست متأكدا، وبعدين أنا ما أحب أفكر بهالأمور، لأن إذا فكرت بهالأمور أتعب. أنا أبغى أعيش اللحظة اللي قدامي بس، أبغى أستمتع، enjoy myself، أنا أبغى أستمتع، أبغى أنبسط، ليش أفكر بهالأمور؟ فسبحان الله العظيم يا أخوان، هالفتاة ما تعبر عن نفسها فقط، هذه تعبر عن واقع الحضارة الغربية اليوم، واقع الكفار اليوم الكفر بالغيب. إذا كان الله عز وجل ذكر أن من أول صفات المؤمنين والمتقين أنهم يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الكفار اليوم ما عندهم شيء اسمه إيمان بالغيب، يسخرون من الغيب، يخافون من الغيب، يهربون من الغيب، عندهم اللذة الوقتية، لحظة أستمتع، enjoy myself، أنبسط، رقص، ديسكو، دي جي، خمر، نساء، مخدرات، شهوات، أفلام، بس ما يفكرون في قضية الموت، بل يخافون منه ويهربون منه. أذكر كان عندنا أيضا مدرب برازيلي، يوم كان زجالو يدرب المنتخب السعودي، كان هذا يعني مساعد لزجالو اسمه لويس. لويس هذا كان يضحك كثير الضحك، ويصل ضحكه إلى درجة السخرية بالآخرين، وأظن ما عنده اهتمام بالأديان. مرة أذكر أنا والأخ منصور بشير ناديناه لويس وزجال وأخصائي العلاج الطبيعي وكل الطاقم البرازيلي هذا مع المترجم، وبدينا نتكلم معهم عن الإسلام. رد علينا زجال ورد مؤدب الحقيقة. لويس هذا قام يستهتر، قال أوه إسلام is very good. طبعا احنا من نعرفه ونتعامل معه كل يوم، فبدينا نشعر الرجل يستهتر، ما هو بيقول الاسلام جيد، لا كان يستهتر. والتفت على المترجم قال قول لهم ليش ما تنادون بعض زملائكم اللي مقصرين في الصلاه ويسمعون هالمحاضره الجميله بدل ما تنادون نحن. هذا الرجل اللي عنده ضحك كثير وعنده استهتار، وتشوفه تقول هذا ما همه الا الدولارات والكوره والضحك والسوي. صار موقف، قدر الله عز وجل أن يصير موقف له وأنا موجود. كنا في دورة الألعاب الآسيوية في الهند، ونازلين في الهند من مصعد، المصعد تقريبا في الدور التاسع وقف، أطفئ الكهرباء، كان زجال ومساعده لويس وأنا معهم، ومعنا أخ يعني رجل له شغل بسيط في إدارة المنتخب، رجل متواضع جدا وحبيب ومسلم ويصلي وعنده بعض القصور، وكلنا ذلك الرجل، كنا أربعة. يوم توقف المصعد سبحان الله العظيم انقلب لويس هذا 180 درجة، ذاك الرجال اللي يضحك ويكثر المرح والمزح والسواليف ويستهتر ويسخر حتى بالكورة يسخر بغيره، انقلب الرجل إلى خوف وهلع عجيب جدا، وبدأ يمسك شعره بيديه ويضرب راسه بقوة في المصعد ويصيح بوها 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 بوها. هذه كلمة برازيلية يعرفها الأخوان الرياضيين، يعني تدل على ضيق وعلى قد يقال سب أو شتم أو اعتراض. المهم الأخ اللي جنبي هذا الأخ السعودي اللي كان معنا الإداري سبحان الله يعني شوف أثر التوحيد على الإنسان، التفت علي وقال لي كذا بعفوية وبساطة، قال وش فيه ذا الخبل؟ قلت له خايف من الموت، أظنه أن المصعد يعني ما عاد يقدر يفتح، قال جعله بالموت يا رجال بيفتح إن شاء الله. فعلا ما جلسنا يمكن دقيقة ولا فتح المصعد، نزلنا على الأرض تحت الدور الأرضي، وقام يعانق زجاله وشوف دموعه تنزل من الفرحة، أول كان فوق يصيح من الهلع والخوف والآن صار يبكي من الفرحة. فتعجبت سبحان الله، قلت هذا المدرب راتبه 15 ضعف تقريبا لراتب الأخ اللي كان معنا في المصعد، يقول وش فيه ذا الخبر؟ هذا كان ببساطة يعني مو مهتم، ويأمن إن شاء الله الأمور عادية جدا والوضع طبيعي، وبعد دقيقة يفتح المصعد وانتهينا. وهذا كان في قمة خوفه وهلعه ورعبه مع الفارق المادي الكبير بينهم في حياته. ليش يا أخوان؟ لأنهم فعلا هم يعني عندهم شعار enjoy yourself، هذا هدف، هدف كبير عظيم في حياته، أهم شيء عنده الاستمتاع، بس ما في هدف، ما في هدف كبير يعيشون من أجله، هو يعني هدف صغير، المتعة واللحظة الذاتية، يبغى يستمتع الآن في الدقيقة دي في اليوم هذا بس. يعني أعطيك مثال للحضارة الغربية، وش رأيكم يا إخوان لو صانع سفينة عنده سفينة موقفها في الشاطئ، سفينة جميلة أنيقة مغرية، وبدأ ينادي الناس يبيهم يركبون السفينة. الناس أغرتهم هذه السفينة بجمالها وأناقتها وترتيبها وألوانها وبهرجها، فجوا مسرعين، كل واحد يركب، زحمة فل مرة، ما تلقى مكان. فبدوا الناس يركبون السفينة، ركبوا السفينة، وبدأ صانع السفينة هذا يعلمهم كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف ينامون، كيف يلعبون، كيف يستمتعون، وش الأشياء الممتعة المسلية اللي ممكن يقضون فيها أوقاتهم. والناس مبسوطة ما شاء الله يعني، وزحمة، ما في ناس مرة يبغون ما هم قادرين يركبون. واحد من الركاب سبحان الله عنده فطنة، وفقه الله عز وجل فوقف، قال يا أخي يا صانع السفينة، السفينة حقي جميلة وأنيقة ومرتبة وفيها كل شيء للتسلية والمتعة، بس حنا الآن في وسط بحر، سفينة بتمشي وبندخل في بحر عميق، فأنت وين رايح، وين هدفك؟ السفينة هذه وش هدفها؟ قال ها أنا ما أدري عن هدف، أنا أهم شيء عندي أنكم تنبسطون وتأكلون وتشربون وتمرحون وتلعبون، لكن الهدف ما أدري عنه، أنا زيكم ما أدري عن الهدف، حنا بندخل في البحر بدون هدف محدد. هذا هو يا أخوان واقع الحضارة الغربية اليوم. ولذلك أنا ودي الحقيقة أنتقل وإياك نقلة على الهواء مباشرة. أنا ذكرت لك الآن موقف لويس وكيف نظرته للاستمتاع الدنيوي وانجوي يور سيلف، وكيف موقفه عند الموت، وبأنتقل لأذكر لك نماذج من المؤمنين الصادقين وكيف كانت مواقفهم عند الموت. هل كان في خوف، هلع، رعب، ولا وش كان موقفهم؟ حرام بن ملحان رضي الله عنه صحابي جليل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من القراء لدعوة الكفار إلى الإسلام والتوحيد. حرام بن ملحان كان يخاطب الكفار فتآمروا عليه، لف واحد من وراه وجاء طعنه بالرمح، دخل الرمح في ظهره وطلع من بطنه، رأى الدم يفور من بطنه، خلاص لحظة موت، وش سوى الصحابي؟ جلس يبكي، جاه الخوف وصابته النفاضة. هذا الصحابي رضي الله عنه لما رأى الدم يفور من بطنه رشق الدم على وجهه وهو يقول الله أكبر، فزت ورب الكعبة. سبحان الله العظيم، فزت ورب الكعبة، هو صحابي ما يكذب، يقسم في لحظة الموت أنه من الفائزين وأنه فاز. لماذا يا إخواني؟ لأنه يرجو جنة عرضها السماوات والأرض، الدنيا عنده ما تسوى شيء. حتى قيل أن قاتل هذا الصحابي بعد سنوات جلس يفكر سنوات طويلة، كيف أنا أقتل الرجل ويقول فزت، فاز بماذا؟ قيل أن كلمة حرام بن ملحان رضي الله عنه كانت سببا في إسلام قاتله، أسلم، عرف أن الحق هو الإسلام. أنس بن النضر رضي الله عنه فاتته معركة بدر فقال لئن أشهدني الله معركة في سبيله ليرين الله ما أصنع، الله أكبر. فلما تراجع المسلمون هذا استقبل الأعداء، استقبل الصفوف يواجه الموت، فيراه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيقول له إلى أين يا أنس؟ يقول إليك عني يا سعد، إليك عني يا سعد، فوالله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، الله أكبر. وهذا أيضا الصحابي يقسم وفي لحظة ما تحتمل المزح ولا التمثيل، يواجه آلاف الناس الآن قدامه سيوف ورماح وموت، فيقول ويقسم أنه يشم رائحة الجنة. ابن القيم يعلق رحمه الله يقول هل كان يشم فعلا رائحة الجنة، يعني شم حقيقي؟ يتكلم عن هذا الموضوع.
الشاهد من أنس رضي الله عنه يقابل المشركين فيستشهد رضي الله عنه، ويجدون فيه بعد المعركة أكثر من 80 طعنة وضربة ما تعرفه أخته إلا ببنانه. سبحان الله العظيم. يقول الراوي: وفي أنس بن النضر وفي أمثاله من المؤمنين نزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عمير بن الحمام أيضا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل المعركة: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم مؤمن صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا أدخله الله عز وجل الجنة. بيده تمرات، تمرات كان يقدر يستمتع ويأكل التمرات، لكنه متشوق إلى لقاء الله والجنة، فيقول بخ بخ. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على هذه الكلمة؟ قال: يا رسول الله، ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، والله إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه التمرات. ثم يلقي التمرات التي في يده ويدخل المعركة حتى يقتل رضي الله عنه وارضاه. خبيب بن عدي في موقف فيه غربة قد يتصور فيه ضعف، تجتمع عليه قبائل الكفار، صحابي جليل، ويأسروه، ثم يبدأ يقطعون أوصاله، يقطعون يده اليمنى ويقطعون يده اليسرى. رجل غريب وحيد فريد أمام قبائل من الكفار، مئات الناس مجتمع عليه كلهم ضده. يسأله واحد منهم يقول: هل تتمنى أن محمد مكانك عليه الصلاة والسلام؟ شوف رد العزة والقوة والشجاعة والإيمان. يقول: والله ما أتمنى أنني بين أهلي وأولادي سليما معافى ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بشوكة. يقول: لا، ولا شوكة ما تجي، أنا أتحمل كل ما يجيني والرسول صلى الله عليه وسلم يكون بعافية من حبهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي ما خاف من الموت، بل عند الموت كان يقول شعر: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال: بس خلوني أصلي ركعتين. صلى ركعتين، وهو أول من سن صلاة ركعتين قبل الموت، ثم سلم وقال: لولا أنكم تظنون إني إذا طولت الصلاة إني خايف لكن طولت الصلاة، لكن صليت ركعتين خفيفتين حتى لا يجيب بالكم إني خايف من الموت. الله أكبر. حنظلة غسيل ملائكة يسمع منادي: يا خير الله اركبي، وكان يعني جامع أهله ولم يغتسل، لم سمع منادي: يا خير الله اركبي، انطلق مسرع ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. يقاتل في المعركة حتى يقتل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة: اسألوا أهل حنظلة ماذا كان يصنع، فلقد رأيت الملائكة تغسله بصحاف وطباق من الذهب والفضة بين السماء والأرض. يسألون أهله قالوا: وش كان يسوي حنظلة؟ قالت: كان جنبا وسمع منادي: يا خير الله اركبي، فانطلق للجهاد ولم يغتسل. الله أكبر. أي شوق يا إخوان كانوا أو كان في قلوبهم لله والدار الآخرة والجنة، أي عزة كانوا يعيشونها، أي سعادة كانوا يعيشونها. أنا لما أذكر لك يا أخي الرياضي يا أخي الكريم نماذج من هؤلاء المؤمنين وأقارب بين هؤلاء وبين الكفار اللي اليوم يخافون من الموت، لي هدف أني أبغى أقول لك من قدواتنا السلف الصالح، هم اللي يعني ذاقوا طعم الحياة السعيدة، وهم اللي عرفوا حقيقة هذه الحياة وعرفوا هدفهم في الحياة، هم الذين ينبغي أن نتشبه بهم، كما قال الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فيا أخي الكريم، يا أخي الرياضي، يا أخي الكريم في نفسه وخلقه، يا أخي العزيز بإيمانه وقرآنه، علينا جميعا أن نحذر من الاقتداء بالنجوم العالميين وتقليدهم التقليد الساذج البليد، تقليدهم في المظاهر والاقتداء بهم في التوافه والأشكال، فإن هذا ضعف وانهزامية ورفض لعزة الإسلام لا تليق بك يا حبيب الصحابة. فننتبه يا أخوان، لا نصير مثل واحد من الشباب كان يعني في أحد الأرصفة مجموعة من الشباب ثلاثة يلعبون بلوت، فزارهم واحد يعني مجموعة من الشباب منهم داعية أخونا يقال له حسن الكاميروني من أهل الكاميرون. الأخ حسن هذا ما شاء الله خريج الجامعة الإسلامية في المدينة، ورجل ما شاء الله مهتم بالدعوة وعنده دعابة وظرافة وسرعة بديهة. الأخ حسن هذا زار مع بعض الشباب من أبناء هذا المجتمع الطيب، كانوا يزورون الأرصفة، فجوا عند ثلاثة شباب يلعبون بلوت، وبدأ الأخ حسن يتكلم معهم، قال يا إخوان حنا زايرينكم زيارة في الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يزيد الإيمان في قلوبنا وقلوبكم وحياتنا وحياتكم، نسأل الله يفهمنا وإياكم وأنتم أبناء التوحيد. المهم بدأ يتكلم معهم. الشباب كانوا مستمرين يلعبون بلوت، يعني ما هم لقين بال. شوي قال الأخ حسن لما شافهم ما هم منتبهين، قال يا أخوان أنا أخوكم بالله من الكاميرون وزايركم زيارة في الله سبحانه وتعالى، يوم سمع واحد من الشباب اللي يلعبون بلوت سمع الكاميرون ويرمي الورق وينقز ويسلم على رأس حسن، قال أنت من الكاميرون؟ قال لي من الكاميرون، قال هذه القبلة على رأسك عشان رجيه منه. رجيه منه تعرفون يا أخوان لاعب هداف مشهور في منتخب الكاميرون، من أبرز لاعبين الكاميرون، ومثل الكاميرون في كأس العالم أكثر من مرة. الشاهد الأخ حسن استغرب الحقيقة، قال يا أخي أنا الحين أكلمك من 5 دقائق ولا 10 دقائق عن الإسلام والدين والمحبة في الله وقوة الإيمان، وأحسبك يوم قمت تسلم على رأسي أنك تأثرت يعني بالكلام عن الدين والإيمان، كأنك تقول يعني جزاك الله خير حركت فينا مشاعر الإيمان وحركت فينا أشياء يعني كنا ناسينها، أثرك مسلم على رأسي عشان رجيه من الله. بعدين يا أخي أنت ما تدرين هذا لاعب نصراني؟ قال له الأخ والله ما أدري عنه، أنا عارف أنه لاعب هداف ويازين هدفه اللي جابه ما أدري بأي فريق ذاك اليوم، سحب 2 أو 3. فالأخ حسن سريع بديهة قال يعني أنت مسلم علي عشان هاللاعب النصراني؟ طيب يا أخي أنا أقترح عليك أمر، رجيه ملا أكثر أهدافه بالقدم، مو بلاعب هداف؟ قال لي لاعب هداف، قال هو أكثر أهدافه بالقدم، فالمفروض أنك ما دام أنك سلمت علي عشان رجيه ملا أنك ما تسلم على رأسي، المفروض أنك سلمت على قدمي. فالحقيقة يوم قال لأخ حسن هالكلمة ضحكوا الأخوان اللي مع حسن وضحكوا الأخوان اللي مع الشاب هذا الشاب انحرج يعني، وكان أخ حسن يبغى يوصل له رسالة، قال يا أخي يعني أنت يعني تقبل رأسي مو عشان لاعب كافر، تقبل رأسي عشان كلام الدين عشان العلم الشرعي عشان الدعوة، فننتبه يا أخوان ما نصير مثل الأخ هذا اللي ضحكوا عليه الشباب. نسأل الله لنا وله ولكم التوفيق والإيمان والتوحيد. طيب يا شباب، ودي الحقيقة أختم موضوع الولاء والبراء هذا بكلمة للشيخ صاحب فوزان حفظه الله، في كتيب للشيخ اسمه الولاء والبراء، والشيخ ينبهنا لحقيقة العلاقة مع الكفار كيف نتعامل معهم، خاصة أخوان الرياضيين اليوم اللي يلعبون في الأندية وفي المنتخب قد يتعاملون مع كفار، يسافرون برا أو يكون في مدرب أو لاعب، فنحتاج إلى فهم هذه المسألة. يقول الشيخ حفظه الله: فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء والمودة شيء آخر. ننتبه يا إخوان، في فرق بين الصلة والمكافأة الدنيوية اللي هي التعامل الظاهر، وفي شيء ثاني اللي هو المحبة القلبية والمودة. يقول الشيخ: لأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام فهما من وسائل الدعوة، بخلاف المودة والموالاة فهما يدلان على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضا عنه، وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام. فننتبه يا إخوان، المعاملة الظاهرة نعامل الكافر بلطف، نعامله باحترام، نصدق معه، نهديه هدية، نزوره، نبتسم معه، نتحدث معه، هذه ما فيها أشكال، مع الحرص طبعا على دعوته سواء بالقدوة أو بإهدائه مثلا شريط أو كتيب أو كذا، أو نجيب مثلا بعض الدعاة اللي يحسنون مخاطبته والحديث معه، ما في أشكال في المعاملة الظاهرة. أما المحبة القلبية فنحذر منها كما يقول الشيخ: فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء والمودة شيء آخر. فننتبه لهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم بالتوحيد سعداء، وأن يميتنا عليه شهداء. طيب، عندي رسالة الحقيقة أحب أن أوجهها لأخي المشجع، لأن كثير المشجعين اليوم يا أخوان كما تعلمون يعني يهتمون بالتشجيع أكثر من اهتمامهم بممارسة الرياضة. ونرجع القاعدة الميمات والنونات اللي ذكرناها قبل شوي، يعني أيهم أفضل لك، أنك أنت تهتم بالتشجيع أكثر ولا تهتم أنك أنت تمارس الرياضة أكثر؟ تعرفون ممارسة الرياضة اليوم أصبحت أكثر أهمية من السابق. ليش؟ لأن في السابق وسائل الحياة صعبة والناس تبذل جهد بدني، تبذل جهد بدني، حتى يذكرون أولا واحد ما شاء الله يجلس عن المفطح ويأكله كامل، يأكل ذبيحة. ليش؟ لأنه يقولون في حركة، في جهد، في تعب يعوض هذا الأكل. لكن اليوم ما في جهد بدني، أكل ونوم وإنترنت، والطالب يجلس على الكرسي 6 ساعات في المدرسة، ثم يرجع يجلس على الإنترنت 6 ساعات كذلك، ثم ينام، والموظف نفس الشيء جالس على الكرسي في العمل وراجع البيت جالس على الإنترنت ولا على القنوات على الكنب، وما في جهد بدني. لا بغى مشوار راح بالسيارة، إذا راح السوق السلالم الكهربائية تحرك نيابة عنه، في المطار السلالم الكهربائية تحرك نيابة عنه، الجهد البدني المبذول قليل. حتى قضية المياه يا أخي، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا اليوم أن الطفل الصغير يقدر يفتح صنبور الماء ويأتيه الماء. يقول لي واحد من الجيران، يقول أول يا أخ عادل كيف يعني كيف نأتي بالماء؟ يقول عن طريق البير، لازم نروح نسحب الماء بالدلو. يقولوا حنا عندما نسحب الماء بالدلو نمارس رياضتين في آن واحد. وش الرياضتين يا أخوة؟ قال الرياضة الأولى هي شد الحبل، نحتاج نرفع البئر من أسفل نحتاج نرفع الدلو من أسفل البئر. الرياضة الثانية قال هي رفع الأثقال، يعني شد حبل ورفع أثقال، وهم يجيبون الماء من البئر، ويمكن هذا يكون بشكل يومي. إذن فيه رياضة، فيه جهد بدني، لأن وسائل الحياة كانت صعبة. اليوم وسائل الحياة يسرت، وهذه قد تكون نعمة، قد يقال إنها نعمة، لكن ما نعتمد عليها، يعتمد عليها وركن إليها خلاص يبدأ كسل وفتور وضعف نشاط ونوم وخمول، وهذا يلاحظ في كثير من الناس. المكيفات مثلا تجد أول الناس تنام في يعني الهواء الطلق، الهواء الطبيعي. اليوم المكيفات تجد الواحد يصحو من النوم ولا هو يشكو من آلام في الظهر، وبعض الناس روماتيزم، وبعض الناس ركبه تعوره ومفاصله تعوره. ليش؟ لأن قضية الوسائل الحديثة هذه الحقيقة لها سلبيات، كما لها إيجابيات لها سلبيات. فلا بد يا إخوان في هذا الواقع بحكم طبيعة أعمالنا وطبيعة ظروفنا وتغير وسائل الحياة، لا بد أن نحرص على ممارسة الرياضة. حتى الرياضة اليوم تعرفون لها علاقة بالصحة، يعني السمنة، الضغط، السكر، سوء الهضم، كثير من الأشياء. يذهب الشخص للطبيب يقول له يا أخي مارس الرياضة، لابد تمارس الرياضة. طبعا الرياضة اللي تناسبه، واحد يصلح له المشي والثاني الجري والثالث السباحة، وهكذا حسب الرياضة اللي تناسب سنك ويعني قدرتك، شيء ما يجهدك وما يضرك وبنفس الوقت يفيدك وينفعك. حتى أذكر دكتور عمر مديفر كان يتحدث في لقاء تلفزيوني، وهو استشاري يعني طبيب نفسي، فيقول أنه كان يشكله واحد من الناس أنه يعني عنده أرق ما ينام زين في الليل، فأظن الدكتور نصحه بالرياضة، فصار يمشي الأخ، يقول أمشي لمدة ساعة يوميا، ويقول جاء بعد مدة قال له فعلا صرت أرتاح في النوم بعد أن مارس رياضة المشي هذه لمدة ساعة يوميا، يقول صرت أنام بارتياح. فالرياضة الحقيقة اليوم يا إخواني مهمة، لكن عندنا مشكلة أنه حنا نهتم اليوم بالتشجيع أكثر من اهتمامنا بأن نمارس الرياضة. عندما نمارس الرياضة أنصح نفسي وإخواني بأمرين. الأمر الأول قضية النية، أنت مارس الرياضة وخل نيتك أن هالرياضة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. هالنشاط اللي تكتسبه من الرياضة خله يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبهذا تكسب أنك أنت تمارس الرياضة اللي تحبها وتستمتع، وبنفس الوقت يرجى لك حسنات وأجور عند الله سبحانه وتعالى، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. الأمر الثاني ننتبه يا إخوان، بعد قضية النية ننتبه أن الرياضة اليوم يعني فيها تركيز على الرياضة الجسدية، وحقيقة مفهوم الرياضة في الإسلام أشمل وأوسع. الرياضة في الإسلام تشمل رياضة الجسد ورياضة النفس أو الروح ورياضة العقل. يعني عندنا في العقل اللي هو مثلا الفرائض، علم المواريث والفرائض،
هذه فيها حسابات وتحريك للعقل وتشغيل له، هذه موجودة في الإسلام. كذلك التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق الإنسان، هذه كلها رياضة عقلية، يعني تفتح آفاق العقل وتنمي قدرات الإنسان العقلية. هذه الحقيقة اليوم ضعيفة جدا في واقعنا، احنا نركز على الجسم بس، رياضة الجسم. كذلك رياضة النفس، من قديم ابن القيم رحمه الله يقول: ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب والفرح والسرور والصبر والثبات والإقدام والسماحة وفعل الخير ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس، ومن أعظم رياضتها الصبر والحب والشجاعة والإحسان، فلا تزال ترتاض بذلك شيئا فشيئا حتى تصير لها هذه الصفات هيئات راسخة وملكات ثابتة. انتهى كلامه رحمه الله. اليوم تجد لأن نركز على الجسد بس، ما عندنا تمرير للنفس ولا تربية ولا تأديب للنفس ولا عندنا يعني رياضة عقلية، تجد اللاعب مستواه الفني واللياقي الجسمي ممتاز، لكن مستوى تفكيره ضعيف، مستوى نفسيته وضبطه لأعصابه وتحكمه في إرادته ضعيف. فالمشكلة يا إخوان أن اليوم اهتمامنا بالتشجيع أكثر من اهتمامنا بالممارسة، وعندما نمارس نركز على شيء واحد وننسى أشياء مهمة في الممارسة أيضا. ونأتي لنقطة الحقيقة يشكو منها كثير من العقلاء، مو بس قضية يعني ناس متدينين، لا كثير من العقلاء يشكو منها، وكثير من الأخوة الحقيقة بعض الشباب يعني رجل عادي يحافظ على الصلاة، قال يا أخ عادل يا أخي يتكلم عن الموضوع، قضية التعصب، إيذاء الناس في التفحيط، الشوارع، إغلاق الإشارات، بعض الشباب يجلس عند الإشارة بعد مباراة، يا أخي يمكن في إنسان مريض بيروح مستشفى، يمكن في طفل يحتاج لمساعدة، يمكن فيه عائلة، يجلسون الشباب يغنون ويرقصون بحجة أن الفريق فايز، ولا يتحركون ولا يبعدون إلا إذا جاءت الجهات الأمنية فيبعدون ويفسحون الطريق للناس. فالحقيقة يعني زيادة التشجيع هذا يصل عند بعض الأخوان لدرجة أنه يخرج الرياضة من كونها وسيلة للنشاط والتعارف بين الناس وزيادة المحبة بينهم، إلى كون الرياضة تصبح وسيلة للبغضاء والشحناء والتفرقة وأذية الناس. أعطيك أمثلة سريعة. قضية السب والشتم هذه على المستوى الفردي، يعني احنا كنا نلعب كثير مشجعين تلقاه مثلا واحد لاعب ضيع كرة بدأ يسب ويشتم، سبه ويسب والديه بعد، يلي فيك يلي يخطي. أذكر من الطرف مرة كنت في أملج محاضرات تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية عن طريق مكاتب الدعوة والإرشاد جزاهم الله خير، فكان من ضمن هذا لقاءات رياضية مع الشباب، فكنت أتكلم مع الشباب عن الرياضة والمفهوم الصحيح للرياضة وأنه نعتدل يا إخوان في تشجيعنا وما يكون فيه يعني تعصب وغلو وكذا. جاني واحد من الأخوة بعد ما انتهيت وسلم علي وعانقني وقال الحمد لله أني لقيتك قبل ما نموت أو يفرق بيننا الموت، وأبيك يا أخوي تذبحني وتحللني. قلت له خير إن شاء الله. قال والله يوم أنك تلعب ذيك الأيام وأنا مشجع متعصب، والحقيقة أني سبيتك وسبيت والديك أكثر من مرة. فأتخبر يعني هذه السب والشتم يعني أن ما سامحت بالدنيا قد يكون الحساب بعدين بالآخر، فأبيك تبيحني وتحللني. فقلت له الأخ مداعبا، قلت له أنت تشجع فريقنا ولا تشجع فريق منافس؟ أتصورت أنه يشجع فريق منافس يعني يسبنا. قال لا أنا أشجعك أنت وأشجع فريقك. قلت طيب كيف تسبنا وأنت تشجعنا؟ قال إذا ما لعبت زين ولا كثرت مراوغة ولا ضيعت هجمة يقول ما أمسك أعصابي وأسبك. قلت والله هذه مشكلة، إن لعبنا زين سبنا الفريق المنافس أو الجمهور المنافس، وإن لعبنا شين سبيتونا أنتم، حنا ما خلصنا يعني مسبوبين مشتومين على كل حال. فضحك الأخ قال المهم هذا يعني زمان أول وعفى الله عما سلف والمقصود أنك تسامحنا. قلت الله يبيحك ويحللك وأسأل الله يجمعنا وياك في دار كرامته. فالسب والشتم هذا يا إخوان أولا يؤثر الحقيقة على قلب الشاتم هذا نفسه، يعني بدل ما يكون في قلبك محبة لإخوانك المسلمين يصير في قلبك بغضاء وسب وشتم ولعن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، والحديث صحيح. واليوم في سب في الملعب وسب في الإنترنت. وراني واحد من الأخوة ذاك اليوم موقع رياضي ولا سبحان الله كلام بذيء عن اللاعب الفلاني، يعني يسبونه الجمهور الفريق المنافس، وحين يجيبون صور يركبون وجه اللاعب على صورة معينة للسخرية منه،
وحين يتكلمون عن أشياء خاصة. يعني الحقيقة ما هكذا تكون العلاقة بين المسلمين. والرياضة احنا قلناها وسيلة للتعارف والمحبة وتقارب القلوب، ما يصلح أنها تكون وسيلة للبغضاء والشحناء والسخرية والأذية. خذ على المستوى الأسري، ويمكن تستغرب لكن هذا واقع، يعني بعض المشجعين المتعصبين حقيقة يحصل أضرارا من تشجيعه على نفسه، إما بالسب والشتم، وعلى أسرته. أب يسأل، يقال له أب يعني مشجع متعصب، يقال له لو ولدك شجع الفريق المنافس لفريقك وش تسوي له؟ تصور وش رد الأب؟ قال أتبرى منه. حنا نقول لمثل هذا الأب، نقول يا أخي الكريم، يا أخي المسلم، يا أخي الفاضل، كم من أب اليوم عنده استعداد مهو للتبرؤ من ابنه، عنده استعداد لمناصحة ابنه إذا رأاه مقصر في الصلاة؟ كم من أب عنده استعداد؟ نسأل الله أن يكونوا كثير. لكن أن تتبرأ من ابنك لأجل أنه يشجع فريق غير فريقك، أخي هذا فعلا تعصب، كما يقال تعصب أعمى. زوج مع زوجته، وهذه يا أخوان قصة الحقيقة، يعني للأسف أخبرتني بها جارة هذه الزوجة. تقول هالرجال مشجع متعصب جاي من الملعب، دخل البيت فريقه مهزوم من الفريق المنافس، يعني ضربة قوية، دخل البيت الرجال الدنيا مغلقة في وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول يوم دخل، ولا بتقدير الله سبحانه وتعالى زوجته امرأة عامية ومستورة ولا عنده اهتمام أصلا بالرياضة، سبحان الله لابسة إن كانت بلوزة وتنورة على ألوان الفريق الخصم، يوم شاف هاللونين على زوجته الرجل سبحان الله ما أدري وش جاء، قال ليش تلبسين هالملابس هذه؟ زوجته ما تدري وش الموضوع، قالت وش فيها الملابس؟ قال أنت قصدك تغيظين. المهم كلمة منه كلمة منها رمى على زوجته وطلق، صلى الله السلام والعافية. وبعدين بدأ يتصل على المشايخ، وأنا يا شيخ كنت في حالة ما أشوف، وأنا كان الغضب معميني، وأنا وأنا. طيب هذا الرجل الآن، وتقول لي الجارة، تقول الرجل أبو عيال يعني عنده عيال، فنسأل الله يهدينا وياه، وصل التعصب إلى هذه المرحلة. ذكر لي أيضا أخ يقول كان لي ابن عم يشجع فريق وأنا فريق، يقول كنت متعصب وعندي عاطفة قوية في هالمجال، يقول مع الوقت سبحان الله صرت أكره ابن عمي، يقول فعلا صرت أشعر أني أكره ابن عمي، يقول الحمد لله أني رجل عاقل، لما وصلت لهالمرحلة رجعت نفسي، يا أخي وش استفدت أنا من هالتشجيع هذا اللي خلاني أخسر ابن عمي؟ يقول الحمد لله من ذاك الوقت وأنا يعني اهتماماتي بالمتابعة الرياضية قليلة، عندي البيت والعمل الحمد لله أدي صلاتي وفريضتي وأهتم لعيالي وبيتي، وقلت كثيرا من هالجانب هذا. فالمقصود يا أخوان يعني هذا على مستوى أسري. تعال شوف على مستوى الاجتماعي، قلت لك قبل شوي بعض الشباب وأذيتهم وتفحيط، يعني يحصل وفيات بعض المباريات، يعني حصل تفحيط وصار فيه وفيات. والأخ خالد الدايل جزاه الله خير يقول واحد من الشباب يحب التفحيط وما له اهتمامات رياضية، بس يقول إن الرجال هذا عنده علم بسيارته، تجات مباريات في الرياض بين النصر والهلال، يقول عنده علم نصراوي وعلم هلال، فإذا فاز النصر طلع علم النصر وبدأ يفحط، وإذا فاز الهلال طلع علم الهلال وبدأ يفحط، يعني الرجال انفحط انفحط، بس إنه استغلال التجمعات هذه وعلى أساس التفحيط. فيعترفون فعلا بعض الشباب توفى صار تفحيط ومع يعني الجمهرة والزحمة وهذا وصار وفيات واصطدام، نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر للأموات ويهدي الأحياء. أذكر واحد من الأخوان أيضا كنت أتكلم مع الشباب عن الرياضة، واحد من الأخوة يعني فوق 40 سنة، عقب ما انتهيت قال والله يا شباب يا أخواني ويا أخ عادل أنا ترى ما يعني ما عندي اهتمامات كروية، يقول من صغري يعني ما الله أعطاني متابعة لها الكورة، يقول يوم من الأيام صار لي موقف الحقيقة بعد هذا الموقف تغيرت، يقول كان عندي ضيوف ومتفق مع مطبخ مجهزين لي ذبيحتين مسوي عشاء. يقول أثر في مباراة وأنا ما أدري، مباراة مهمة. يقول يوم رحت أجيب الذبيحتين، استأذنت من ضيوفي وحطيت الذبيحتين، يقول معي ونيت غمرتي. يقول وأنا راجع ولا إشارة وعندها شباب يرقصون ويغنون، ما في فرصة أنك تمشي طبعا ولا عاد تقدر ترجع. يقول فانتظرت وقفت. يقول سبحان الله بعض الشباب هاللي متجمعين شافوا الذبيحتين في الونيت. يقول والله يا أخوان إني أشوف ذبايح تنزل قدام عيني في الشارع، وإن الشباب بدوا يتعشون. يقول وبعدين كل ما جات سيارة شبابية نادوهم ذولا اللي ما شاء الله يقلطوهم على العشاء، قال تفضلوا تفضلوا فيه وليمة. يقول وينزلون. يقول بس وأنا الحقيقة يعني يقول حمدت الله ذاك الليل إن ما عندي سلاح. يقول صراحة يعني عشاء وضيوف ينتظرون في البيت وصرت في موقف لا أحسد عليه. يقول بس الحمد لله أني يعني الله أنزل علي السكينة وانتظرت إلى ما غلقوا الشباب وخذيت صحوني ورحت لضيوفي متأخر واعتذرت منهم، قلت يا إخوان والله هذا اللي صار فالعذر والسموح. فطبعا إذا صارت يعني صارت تشجيع بهالصورة هذه الحقيقة انقلبت الرياضة من كونها وسيلة للتعارف والمحبة إلى كونها يعني وسيلة للبغضاء والشحناء والتفرقة وذيث المسلمين. فالحقيقة أوصي نفسي وإخواني المشجعين أن نحرص على ممارسة الرياضة وأن نهتم بها أكثر من اهتمامنا بالتشجيع، كما أوصيهم بالابتعاد عن التعصب. وتذكر يا أخي الكريم، تذكر أن اهتمامك المبالغ فيه بالتشجيع يكون على حساب اهتمامك بأشياء أهم، يكون على حساب اهتمامك بتربية نفسك. حنا نصلي الحمد لله مسلمين، وفي كل صلاة بل في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب الهداية هذه اللي تسأل الله عز وجل أن يهديك هذه تحتاج لاهتمام، تحتاج لجهد، تحتاج لتفكير، تحتاج لدعاء، تحتاج لوقت تبذله. الشيخ صالح حمودي يقول عسى الله يهدينا مدام يمدينا، قلنا عسى الله يهدينا مدام يمدينا، لأن قد يأتيك وقت ما تستطيع يعني ما تأتيك الهداية فيه، لكن طالما النفس متردد وأنت حي فهنا في إمكانية الهداية. فقول يا أخوان إذا اهتمينا بالتشجيع أكثر من اللزوم يعني ثق أنه سيكون على حساب اهتمامك وتربية نفسك وحرصك على الهداية. وأنت تعرف اليوم الفتن كثيرة جدا، وأيضا سيكون هذا الاهتمام بالتشجيع على حساب حرصك على الثبات. كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لابد يكون عندك اهتمام بقضية الثبات وقلق وحرص. طيب إذا صرفت عواطف كلها أو أكثرها للتشجيع صار اهتمامك بالثبات ضعيف واهتمامك بالهداية ضعيف. أيضا يكون اهتمامك المبالغ فيه بالتشجيع على حساب تربية أبنائك وأسرتك. وأنت تعرف اليوم التغيرات سريعة، والعالم يقولون صار مو بقرية واحدة صار غرفة واحدة، فالأبناء البنات يحتاجون حقيقة حوار، يحتاجون وقت، يحتاجون اهتمام تبذله متابعة. الأمور ما هي زي أول، أول يعني يمكن أكثر أشياء اللي تشغل الشباب أول كورة، ما هنا إلا الكورة. اليوم تفتحت وسائل كثيرة ومشاكل كبيرة وكثيرة، فنحتاج يا إخواني إلى وقت، إلى حوار، إلى نقاش. لابد يعني تجربتنا وخبرتنا نوصلها لأبنائنا والبناتنا والجيراننا والأحبابنا وندلهم ونختصر عليهم الطريق. طيب إذا كان أنا أكثر اهتمامي بالتشجيع ما راح يصير عندي اهتمام بهالجانب ولا راح أفكر فيه أصلا، يعني مشغول شيء خذ وقتي وخذ جهدي، مثل الرجل اللي جاي يطلق زوجته ولا الثاني يقول تبرى من ولدي، هذا كيف يكون عنده اهتمام بتربية الولد والجلوس معه ومحاورته ومناصحته وتوجيهه؟ كذلك يا أخي الكريم يكون مبالغتك في التشجيع يكون على حساب اهتمامك بوظيفتك وعملك. بعض الموظفين إذا انهزم فريقه يومين ثلاثة أيام ما يجي الدوام، والله هذا واقع يا إخوان وتعرفون، وبعضهم صرح قال أنا واحد من الناس اللي فعلا إذا انهزمت هزم فريقي من الفريق الفلاني ما أقدر أداوم. ليش؟ قال لأن يتمسخرون بي الشباب في المكتب وبعضهم يتصل وسوينا لكم وهزمناكم
وصلنا في ضيق وغضب وحرج. فتأثرت الوظيفة وتأثر العمل وتأثرت مصالح المسلمين، لأن هذا الرجل يعني بالغ في التشجيع وإعطاء الكرة أكبر من حجمها. كذلك يكون يا أخي مبالغتك في التشجيع واهتمامك المبالغ فيه وتعصبك الزايد، هذا يكون حقيقة على حساب اهتمامك بقضايا إخوانك المسلمين. يعني أنت اليوم ترى ما يحدث لإخواننا في فلسطين مثلا، والقتل والتدمير، ويعني تعرفون. تقول ما لي دخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. شوف أنت رياضي وتعرف أنه إذا آلمك مفصلك ولا ركبتك وجيت تنام في الليل، ما يمكن جسدك ينام والركبة هي اللي سهرانة ومتألمة أو المفصل، ما يمكن ينام الجسد وفيه جزء منه متألم، الجسد كله يسهر كله يتألم. هذا هو المثال اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما يجب أن يكون المسلمين مع بعضهم البعض. شوف المسلم اللي يحمل يعني هم قضايا الإسلام شاعر وجلس سهران، وش يقول؟ يقول مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه، لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، يهون في سبيل الحب ما يلقاه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. يا أخي لازم نهتم بحال إخواننا المسلمين، حنا الحمد لله نعيش في نعمة وفي أمن وفي رخاء، نسأل الله سبحانه وتعالى يديم الخير في هذا المجتمع وفي مجتمعات المسلمين جميعا. فمن شكر نعمة الله عز وجل يا أخي الكريم أن نتفقد حال إخواننا المسلمين، أن نعطيهم نصيب من دعائنا، من مساعداتنا، من معونتنا. أقل شيء الدعاء، أنك تدعو بصدق، اللهم فرج عن إخواننا، اللهم ارفع كربتهم، فرج كربتهم، اقضي حوائجهم. وأنت لما تدعي لأخوك المسلم بظهر الغيب عندك ملك يقول ولك بمثل، آمين ولك بمثل، فأنت المستفيد، ويدل على يعني أن فعلا صرنا مثل الجسد الواحد. فننتبه يا أخوان، ما ننشغل بالأمور الصغيرة ونهمل الأمور الكبيرة العظيمة اللي أوصانا بها الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. عندي رسالة أخيرة لأخي اللاعب. اللاعب وقت الأضواء والشهرة وإقبال الدنيا وكثرة المعجبين يشعر بنشوة وينبهر بالأضواء وكثرة المعجبين، وهذه المرحلة مرت علينا وعلى كثير من الأخوة. ولو نصحنا واحد في وقتها الغالب إن ما نسمع، نسمع من لدنا اليمنى ونطلع مع اليسرى، لأن اللاعب وقت الأضواء يشعر أن هالمرحلة اللي هو فيها مرحلة دائمة أو طويلة ما راح تنتهي بسهولة، لأنه يعني فعلا ينبهر الناس اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم يسلمون عليه ويحيونه، وإذا راح المطار خدموه، وإذا وقف عند الإشارة سلموا عليه، وإذا راح السوق خفضوا له في الأسعار، طبعا إذا كانوا يشجعون ناديه، إذا نادي المنافس لا يختلف. فالشاهد يعني اللاعب فعلا ينبهر بالأضواء، وأكثر اللاعبين في هالمرحلة إقبال الدنيا والأضواء والشهرة والمعجبين، أكثر اللاعبين وحنا منهم ومرت علينا ننسى حقيقة كبيرة ذكرها صحابي جليل وهو أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري. شو يقول أنس؟ يقول رضي الله عنه: كانت العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناقة سريعة لا تسبق اسمها العضباء، فجاء أعرابي ذات يوم وسابق هذه الناقة فسبقها، ذاك اليوم انهزمت العضبة ما فازت، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف يأتي الأعرابي هذا ويهزم ويسبق بناقته ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فماذا قال لهم المربي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: حديث عظيم ودرس كبير وقاعدة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. شوف كل شيء يرتفع في الدنيا لابد ينزل، ما يستمر. القمة في الدنيا لا تدوم لأحد حقيقة. لو انتبهنا لمثل هذا الحديث يوم كنا نلعب، ولو ينتبه إخواننا اللي يلعبون الآن لمثل هذا الحديث، تغيرت أمور كثيرة. صار هناك حرص على بناء المستقبل، صار اللاعب وهو يلعب ينتبه أن الأمور بتتغير، لذلك يحرص على بناء مستقبله. طبعا ما في إشكال أنك تحرص يا أخي الكريم يا أخي الرياضي على أنك تبني مستقبلك الدنيوي، ما حد يلومك فيها، وهذا بلا شك أفضل من الشخص اللي يبعث أمواله وأوقاته في لذات يعني مؤقتة وينسى أنه يبني مستقبله الدنيوي. ما في إشكال أنك تبني مستقبلك الدنيوي وتهتم لذلك، لكن الإشكال يا أخي الكريم أن تحرص على بناء مستقبلك الدنيوي وأن يهديك عقلك لبناء مستقبلك الدنيوي، ولا يهديك هذا العقل لأن تفكر في مستقبلك الأخرى. نعجب والله يا أخي كيف هذه العقول تهدينا لبناء المستقبل الدنيوي اللي ما يستمر أكثر من 60 ولا 70 ولا 80 سنة، ولا تهدينا هذه العقول إلى بناء مستقبل يعيش فيه الإنسان خالدا مخلدا. يقول بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لاخترنا الخزف الباقي، اخترنا الآخرة لأنها مستمرة ما تنتهي، فكيف والآخرة هي الذهب الباقي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يروي عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا المستقبل حقيقي يا أخي الكريم، لابد نحرص عليه، لابد أن نحرص نستثمر هذه الفترة، فترة القوة والشهرة والأضواء وإقبال الدنيا، أن نستثمرها استثمار ينفعنا في ديننا ودنيانا. أذكر الحقيقة موقفين جميلين للاعبين مختلفين. الأول موقف للاعب سلة أمريكي مسلم اسمه حكيم الجعوان. اللاعب هذا زارنا في المملكة وعمل معه برنامج الرياضة والشباب في التلفزيون السعودي مقابلة، وهو لاعب طويل جدا، يعني مرة مشيت جنبه ورحنا فندق الهوليدي إن، فكان يعني منظرنا ملفت جدا، أي كل الناس يطالعون أنه طويل جدا وأنا ما أصل تقريبا إلى يعني أول فخذة. ف يعني بحكم أني رياضي وجاني عن طريق بعض الإخوة الرياضيين، فكان يبحث عن زوجة وجلسنا وياه نتكلم في الفندق، وبعدين يعني شاف عدد من الأخوات، لكن كان المشكلة الحقيقة في الطول، طوله يعني فارع جدا، ولا الرجل ما شاء الله يعني دخله السنوي 8 مليون دولار ومشهور جدا في أمريكا. الشاهد أن هذا اللاعب كان في يوم جمعة عندهم مباراة سلة في أمريكا، وطلع يصلي وإذا بالمصورين والصحفيين قدام بيته يبغوا يسوون معه لقاء. قال لهم: يا جماعة الآن أنا مسلم وعندي صلاة جمعة وهذا يوم يعني عيدنا الأسبوعي، فأنا بروح أصلي وبعد الصلاة أتقابل معكم. راح المسجد الحقوه وصوروا صلاة الجمعة ونقلت على الهواء مباشرة في التلفزيون الأمريكي. فهذا اللاعب الحقيقة لحرصه على الصلاة بسبب شهرته نقلت هذه الصلاة في التلفزيون، وهذا عمل طيب. فاستغل الحقيقة الشهرة ومكانته الرياضية لخدمة دينه. موقف أيضا جميل للاعب المنتخب الأخ نواف التمياط، الحقيقة قرأت عنه وفرحت به. كان يعالج في فرنسا وجو عدد من الصحفيين الأجانب يسوون معه مقابلة، وكان معهم صحفي يهودي، فلما عرف أنه يهودي قال له: أنت ما تقابل معك، أنتم تقتلون إخواننا في فلسطين وتجينا تسوي معي مقابلة، ما أريد تقابل معك. وطرد هذا الصحفي من القاعة. فالحقيقة هذا موقف جميل ويدل على اهتمام طيب وعقلية ما شاء الله طيبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للأخ نواف ولجميع إخواننا الرياضيين ولجميع إخواننا المستمعين. فنحرص يا أخي الرياضي، نحرص أن نستثمر هذا الوقت وهذه القوة والشباب والشهرة والأضواء في أمر يخدم ديننا وينفعنا في ديننا ودنيانا. أقول يا أخوان، حنا يعني سمعنا الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن حقنا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. لا بد ننتبه أن الدنيا متغيرة وسريعة الانتهاء، وأن الموت قد يأتي فجأة. الموت ترى قد يأتي فجأة. أذكر مرة من المرات رحت زيارة الأخ إبراهيم الحلوة في مغسلة الراجحي، وبعدين كان الأخوان يغسلون جنازة شاب عمره 19 سنة توفي في حادث. قال الأخوان تعالي عادل خليك تعلم كيف تغسل معنا. وقفت الحقيقة مساعدة بسيطة الأخ اللي يغسل شوي، ولا جو زملاء هالشاب، جاء زميل له وابن عمه بنفس الوقت، وفي تقريبا في مثل سنه يمكن 19 سنة. فالأخ اللي جاء هذا مندهش دوبه سمع بخبر الوفاة وجاء طائر على المغسلة. قال يا أخي أكيد واحد حاد، وهذا لازم احنا نسوي تقريب من المرور، لأن الرجل كان معنا في البر وراح بيمر البيت وبيرجع، وطلع أهلي ما عاد شفناه بعده وشلون انقلب. المهم الرجل كان يعني متحمس ومتأثر جدا. قالوا الأخ اللي يغسل قال يا أخي أولا اذكر الله سبحانه وتعالى وتعود بلام الشيطان الرجيم وخفض صوتك، والآن زميلك توفي وأسأل له الرحمة والمغفرة. قال يا أخي هذا ما أخذ من الدنيا شيء. يوم قال هالكلمة قال له الأخ ليغسل قال كم عمره خويك؟ قال أظنه 18 مدى 19. قال وأنت؟ قال وأنا نفس الشيء بيني وبينه سنة. قال أجل انتبه لنفسك، ترى اللي راح وما أخذ من الدنيا شيء ممكن يصير عليك نفس الوضع. يوم قال لا إله إلا الله. قال أجل انتبه لنفسك، ترى الموت يأتي فجأة. وأسألك بالله يوم طلع خويك من البر من عندكم توقعت أنه يموت؟ قال لا والله ما توقعت. قال جاب بالك أنه ممكن يصير حادث ويتوفى؟ قال لا والله ما توقعت. قال أجل انتبه، ترى الموت يأتيني ويأتيك فجأة. فننتبه يا أخوان. والحقيقة اللي أخشى منه أنه هاللاعب اللي اغترب الأضواء والشهرة وانبهر بها ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن حقا على الله لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، هذا اللاعب ممكن يندم وقت الاعتزال أو وقت مثلا أصيب وهو ما بنى مستقبله، أو جاء لاعب أفضل منه وخذ خانته يقول والله أنا ما كونت مستقبل. وأذكر الحقيقة يعني بين قوسين يقول لي واحد من المشجعين قبل كم يوم يقول رحت للاعب مشهور اعتزل يعني قريب، يقول جيته قبل مدة قبل اعتزاله وكنت أكرر الزيارة عليه، يقول كل ما جيت ولا ما شاء الله البيت الأنوار مولعة والسيارات زحمة قدام البيت، وإذا دخلت ما شاء الله التليفون ما يتوقف عن الرنين، كل شوي يدق واحد إداري وصحفي ومشجع وكذا، والبيت مليان وجماهير ومعجبين. يقول سبحان الله جيت الآن بعد الاعتزال أبى أقدم له كرت زواج القريب اللي أبغاه يحضر، يقول يوم جيت ولا البيت خاوٍ على عروشه، لا أنوار ولا سيارات ولا طفي، فالرجال لوحده في البيت. قلت سبحان الله ما أسرع تغير الدنيا. فنقول يا أخواني هاللاعب اللي ما انتبه لنفسه ولا كون مستقبله هذا ممكن يعني يقال أنه ما خسر كثير إذا كان المسألة مسألة دنيا، لأنه ممكن يستدرك وممكن يعوضه الله سبحانه وتعالى خير. لكن الشيء اللي يخاف منه والشيء اللي بنصح نفسي وإخواني عموم الرياضيين وعموم الشباب فيه أنه يا إخوان أنا أخشى أن ننبهر بأضواء الغرب وقنوات الشر وحياة الغرب اللي الآن تأتينا عن طريق الوسائل الإعلامية عن طريق الإنترنت وعن طريق القنوات، أخشى ننبهر بهذه الحياة ونضعف في صلاتنا ونضعف في علاقتنا بالله عز وجل ثم يفجأنا الموت. ما نصحو إلا إذا وقع الفاس بالرأس. أخشى تبهرنا هذه الأضواء فننسى أول ليلة في القبر والله سوف نسكنها. أول ليلة في القبر لا بد تمر علي وعليك. يقول عنها الشاعر فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. ويقول عن هذه الليلة شاعر آخر والله لو عاش الفتى في دهري ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل نفيسة متنعما فيها بنعم عصره، لا يعتريه الحزن كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. فننتبه يا إخوان لا تشغلنا هذه الأضواء وحياة الغرب اللي في ظاهرها عسل وفي حقيقتها سم ونار وحيرة وقلق وكآبة. لا تشغلنا هذه الأمور الكاذبة عن حقيقة إسلامنا وتوحيدنا وعزنا وسعادتنا. ننتبه يا إخوان، أخاف والله أن بعض الشباب ما ينتبه إلا إذا وقع الفاس بالرأس ووقع في المصيدة، لكن هل ينفعه الندم والانتباه في تلك اللحظات؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: أظرف الأشياء إفاقة المحتضر. المحتضر اللي عند سكرات الموت ينتبه. يقول رحمه الله: أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباها لا يوصف، ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك والتدارك، ويصدق توبته على مقدار يقينه بالموت، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف، ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية لحصل كل مقصود من العمل بالتقوى. فننتبه يا إخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من رقدات الغفلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رحمه الله عز وجل وغفر له زلله وإجرامه وأسعده بطاعته فاستعد لما أمامه. أخيرا أيها الإخوة الكرام، أيها الأخ الرياضي، إذا أردت أن تكون نجما لامعا فأعد ترتيب الأولويات في حياتك. لا تهتم بالميمات أكثر من اهتمامك بالنونات، لا تهتم بالدنيا أكثر من اهتمامك بالآخرة. قال الله عز وجل: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أخي الشاب، إذا أردت أن تكون نجما لامعا فلا تتشبه بالكفار في مظهرك وفي لباسك، ولا تحبهم في قلبك، واحرص على دعوتهم ومعاملتهم بالحسنى. لا يمنع أنك تستفيد مما عند الكفار من إيجابيات، بشرط أن تتذكر دائما أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإذا أردت أن تعرف من هم الرجال الذين يقتدى بهم فابحث عن النجوم الحقيقيين وتشبه بهم، إنهم سلف هذه الأمة الصالحون الذين ذكرت لكم بعض من سيرهم. وكذلك في واقعنا علماء ودعاة هذه الأمة المباركين الذين يعيشون بيننا. قال الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أخي الإعلام، إذا أردت أن تكون نجما لامعا فسخر قلمك للعدل والحق، واحرص على توجيه الرياضة توجيها سليما، وتجنب الظلم والإساءة للآخرين وجرح مشاعرهم، وتذكر قول الشاعر: وما من كاتب إلا سيمضي ويفني الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أخي المشجع، إذا أردت أن تكون نجما لامعا فمارس الرياضة التي تناسبك، واهتم بها أكثر من اهتمامك بالتشجيع، وابتعد عن التعصب وانبذه، تكسب سلامة قلبك وطمأنينة قلبك ومحبة إخوانك المسلمين. أخي اللاعب، إذا أردت أن تكون نجما لامعا فسخر شهرتك للخير ونصرة هذا الدين، واحرص على مستقبلك الأخروي كما تحرص على مستقبلك الدنيوي، واحذر الاغترار بالأضواء، وتذكر دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ونتذكر أخيرا أيها الأحبة، تذكر أيها الإخوة، أن أعظم ثروة لدينا وأعز شيء لدينا هو هذا الدين العظيم الذي هو تاج على رأسي ورأسك. غيرنا بروفيسورات ودكاترة وشهادات علمية عالية، والله يعبدون البقر والأصنام والأوهام، بينما أنعم الله عز وجل علينا بهذا الدين وهذه العقيدة الصحيحة وهذا التوحيد. فلنحرص على شكر نعمة الله عز وجل والترقي في مراتب الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان، ولنحرص أن نكون ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. بهذا أخي الكريم تكون نجما لامعا، يرجى لك خير عظيم عند الله عز وجل، تشهد لك الأرض بكلامك الطيب وعملك الصالح، وتبكي عليك السماء عند موتك. قال مجاهد رحمه الله: إذا مات المؤمن بكى عليه مواضع سجوده ومصاعد عمله إلى السماء. وذلك عند تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم،
تشهد لك الأرض وتبكي عليك السماء وتستغفر لك ملائكة السماء وتعيش في سعادة في هذه الدنيا لأن معتقدك صحيح وهدفك واضح وسيرك ثابت وقدواتك هم خير الناس من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين والعلماء والدعاة. لا تجزع عند مصيبة ولا تبطر عند نعمة ولا تصر على معصية وتكون مباركا حيثما كنت، يذكرك الناس بخير ويرجى لك خير أعظم عند الله عز وجل. جعلني الله وإياكم نجوما تدل الحائرين على الطريق. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. اللهم يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارحم غربتنا. اللهم أصلح قلوبنا وأحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح نياتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأخواتنا وإخواننا ونساء المسلمين وشباب المسلمين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وارحم ضعفهم وشيوخهم وأطفالهم ونساءهم وفرج كرباتهم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.
صراحة يا خالد الأخ عادل عبد الرحيم محاضرة قيمة جدا جدا، أنا ودي كل المهتمين بالرياضة يسمعوا هالمحاضرة من شباب وصحفيين ومشجعين ولاعبين. خالد عطني الشريط أسحب منه نسخة أوزعها على الشباب.
لا يا أخي اسمح لي، والله يقولون حقوق النسخ محفوظة فقط لمؤسسة صدى التقوى.
طيب كم رقم الشريط؟ خلني أطلب من التقوى.
رقم الشريط 13770.